بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 84 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة وفي باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع، مع الحديث 17 من هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الترغيب والترهيب تحت باب الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. رواه البخاري ومسلم. وقال في حديثه: فقال الرجل والذي بعثك بالحق: ما أحسن غير هذا، فعلمني. فلم يذكر غير سجدة واحدة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن استنقصت من هذا فإنما استنقصته من صلاتك.
نعم، استنقصته من صلاتك. هذا حديث في الصحيحين، وهو من أصح الأحاديث، وهو ما يسمى عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له صفة الصلاة. هذا الحديث مما يرجع إليه العلماء في معرفة أركان وفرائض الصلاة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هنا أتى به المنذري رحمه الله تحت باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه بين له: فإذا فعلت ذلك، يعني صليت كما أمرتك، فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. ففيه ترهيب من عدم إتمام الصلاة في وإتمام الركوع وإتمام السجود، وهو حديث مثل ما ذكرنا متفق عليه. وأن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى صلى ما شاء له، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فإذا دخل المسلم المسجد يذكر دعاء دخول المسجد: السلام عليك يا رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يصلي. فإذا كان هناك جماعة جلوس وراد يذهب إليهم، يذهب ويسلم، يقول السلام عليكم، مثل ما فعل هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، ثم جاء فسلم عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يتم ركوعه ولم يتم سجوده، صلاته غير صحيحة. لذلك أمره أن يعيد الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لا يعتد بصلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها صلاة، لأنه أساء فيها، لأنه أساء فيه. فذهب رجل وصلى فرجع مرة أخرى فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال في الثانية أو في التي تليها في الثلاث مرات عندما في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله علمني يا رسول الله علمني والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. جاء في بعض الروايات علمني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. بيّن له أركان وواجبات الصلاة وكيف يصلي ومن ذلك بيّن له حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن جالسا. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة فمن أخل بالطمأنينة في الركوع وفي السجود فصلاته غير صحيحة لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. وهذا الحديث فيه تقريب أيضا من الإخلال بالركوع وفي السجود. نعم.
حديث قال رحمه الله تعالى وعن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فذكر الحديث إلى أن قال فيه فقال الرجل لا أدري ما عبس علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه النسائي وهذا لفظه والترمذي وقال حديث حسن وقال في آخره فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن استنقصت منها شيئا استنقصت من صلاتك. قال أبو عمر بن عبد البر النمري هذا حديث ثابت.
أحسن. هو حديث ثابت لا شك لأنه في الصحيحين وفي غيرهما وهو نفسه حديث المسيء صلاته الذي مر معنا قبل قليل فهو من أصح الحديث. وهنا أتى به الحافظ المنذري من رواية رفاعة بن رافع والرواية السابقة من رواية أبي هريرة. والحديث رواه كثير من الصحابة لأنه كان هذه القصة كانت في حضرة كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الحديث بمعنى الحديث السابق هو فيه بيان قوله صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك يعني حتى يطمئن راكعا وساجدا. وهذا الحديث تحت هذا الباب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الأركان في صلاته وعليه أن يطمئن في ركوعه وسجوده ويجب عليه أن يتم جميع الأركان والواجبات في صلاته حتى لا تكون ناقصة فيحاسب عنها أمام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سادسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بنحوه.
نعم هذا حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 537 537. والحديث السابق الذي قبله 536 صححه هناك حديث رفاعة بن رافع قال حديث صحيح 536. وهذا الحديث حديث عمار بن ياسر 537 حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته ينصرف من صلاته. وهكذا الناس درجات في قبول صلاتهم وفي إتمام صلواتهم، فمن الناس من يكتب له عشر صلاته ومن الناس يكتب له تسعها ومن الناس ثمونها والباقي لا يقبل منه لا يصح منه لا يتم صلاته لا يتم صلاته كما أمر. إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، ما كتب له من الأجر من صلاته هذه التي صلاها إلا عشر فقط، وتسعة أعشار الصلاة لا تكتب له في ميزان حسناته، ومنهم تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ومن الناس من تكتب له أجر نصف صلاته لأنه لم يتم صلاته، لم يطمئن في ركوعه وسجوده وبين السجدتين عند الرفع من الركوع وهكذا في بقية الأركان، فيكتب له نصفها. وهذا حديث معناه أن بعض المصلين يكتب له عشر صلاته، وذلك بحسب تفاوتهم في إتقان الصلاة وإتمامها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها الذي تدبر الآيات وخشع فيها وأتم ركوعها وسجودها وتدبر في الأذكار وفي التسبيح في الركوع وفي السجود وخشع في صلاته. إذن ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها. فمن الناس من يكتب له عشر صلاته فقط وتسعة عشر لم يعقلها، لم يكن عاقلا فيها، لم يقبلها، لم يتم الأركان، لم يخشع فيها. فعلى المسلم أن يعتني بصلاته، هذا فيه وعيد وفيه ترهيب، فعلى المسلم أن يعتني بهذه الصلاة ويخشع في صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه النسائي بإسناد حسن، واسم أبو اليسر بالياء المثناة تحت والسين المهملة المهملة مفتوحتين كعب بن أبي عمر السلمي شهد بدرا.
نعم. وهذا الحديث أيضا حديث أبي اليسر أو أبي اليسر هو كعب بن عمر السلمي رضي الله عنه. أبو اليسر هو كعب بن عمر السلمي رضي الله عنه. وهذا حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 538 538. أبو اليسر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه النسائي بإسناد حسن. فالحديث حسن لغيره ومعناه نفس المعنى الحديث السابق، وفيه ترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وعدم الطمأنينة وعدم الخشوع في الصلاة، لأن هذا ينقص من أجر المصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث: الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. رواه البزار.
هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب 539، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث. ثلاثة أثلاث يعني ثلاثة أجزاء يجب إتمام كل جزء منها. هذه الأثلاث: الطهور ثلث، طهور يعني الوضوء للصلاة، والركوع ثلث، والسجود ثلث، إتمام الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع فيهما، فمن أداها بحقها قبلت منه، من أدى هذه الصلاة بحقها كما أمر بشروطها وأركانها وواجباتها قبلت منه، وكان مخلصا لله عز وجل قبلت منه، وقبل منه سائر عمله، قبل منه يعني إذا أدى الصلاة كما ينبغي وقبلت منه قبل معها سائر ما عمله في يومه من أعمال الخير، من أعمال الخير. ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله في ذلك اليوم. هذا أيضا فيه بيان أنه لا يجب العناية بإتمام الصلاة وبالخشوع في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره.
وهو حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، قاله الألباني في صحيح الترغيب، في صحيح الترغيب 540 في صحيح الترغيب، حديث حريث بن خبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. دعا الله عز وجل أن يرزقه جليسا صالحا لكي يستفيد منه علما وهدى. قال: فجلست إلى أبي هريرة. الله عز وجل استجاب دعاه ورزقه الجلوس مع أبي هريرة رضي الله عنه. فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، لأنها أول فريضة فرض الله عز وجل بعد التوحيد، وهي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإن كانت هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله، من أعمال الجوارح، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت يعني وجدت صالحة تامة قد وفى لها صاحبها أركانها وأخلص لله في هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، يعني معناها واحد، معناها ظفر بمطلوبه ونجا مما يكره، ويقال أنجح فلان إذا صار ذا نجاح. الفلاح والنجاح معناها واحد، أن الإنسان يظفر بمطلوبه وينجو مما يكره، فهذا أفلح وأنجح. وإن فسدت يعني صار فقد خاب وخسر، خيبة وخسران معناها واحد، فاته ما يؤمله من محبوب وأدركه ما يخافه من مكروه، هذه الخيبة والخسران. وإن انتقص من فريضته، يعني انتقص من أركانها ومن هيئاتها ومن آدابها من واجباتها انتقص، قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا إلى صلاة النافلة يكمل به ما انتقص من الفريضة. هذا دليل على أن النوافل جوابر للفرائض، يكمل بها ما يقع في الفريضة من نقص، هذا بالصلاة وبالصيام وفي الحج وفي العمرة وفي الزكاة وفي غيرها من العبادات المفروضة. فإذا قصر الإنسان في هذه الفرائض انتقص منها، يكمل هذا النقص من النوافل. فعلى المسلم أن يعتني أيضا بالنوافل، فهذا النقص الذي في الصلاة هو فيه إخلال ويدخل في الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، فعلى المسلم أن يحافظ على صلاته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، وإني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال: يا فلان ألا تتق الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي.
نعم، أحسن. إذن بقي حديثان. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف. فهذا حديث صحيح كما ذكر رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، وذلك هو في صحيح ترغيب 541، وهذا لفظ الإمام مسلم والنسائي. وأما لفظ ابن خزيمة فهو حديث حسن، سنده حسن 541، في نفس رقم هذا الحديث الذي معنا الذي رواه مسلم والنسائي. حديث أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، يعني انصرف من صلاته، انتهى من صلاته، فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، أني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، يعني رأيتك تخل بصلاتك، لا تحسن صلاتك، لا تتم ركوعها ولا سجودها، أخللت بصلاتك، انتقصت من صلاتك يا فلان. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. هذه الصلاة لنفسك، لتنفع نفسك، أيضا تؤدي الواجب الذي عليك، فيجب أن تعتني بهذه الصلاة. وإني لأبصر من ورائي، يعني أراكم ببصر عيني، أراكم كما أبصر من بين يدي، كما أنني أبصر بعيني هاتين أمامي، أيضا أنا أبصر بعيني هاتين من خلفي، أبصر أيضا من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال النووي: معناه أن الله تعالى خلق له إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت له العادة لأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره وجب القول به، وأن هذه هي الرؤية رؤية بالعين حقيقة، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله وجمهور العلماء. وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود، فهذا ذكره في شرحه لصحيح مسلم. فينبغي الإيمان بهذا، وأن من الآيات والبراهين على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطى هذه الآية وهذا البرهان، أنه صلى الله عليه وسلم يبصر من وراءه الصلاة كما يبصر من بين يديه. فهو أبصر ورأى هذا الصحابي وأنكر عليه بعد الصلاة، قال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فعلى المسلم أن يعتني. أما رواية ابن خزيمة في الصحيحة فلفظ أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال يا فلان ألا تتقي الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، يناجي ربه يعني يسار ربه في فؤاده، والنجوى من الإسرار، من الإسرار بالشيء هو النجوى. فهنا المسلم يناجي ربه إذا قام يصلي إنما يناجي ربه يعني يسار ربه سبحانه وتعالى بقلبه، الإسرار هو النجوى. قال إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه، كيف يناجيه، وهذا في غاية الأدب والخشوع لله عز وجل أن يكون المصلي حاضر القلب في صلاته غير ملتفت عنها ولا ساهن، وأن يصلي صلاة مودع وأن يظهر فيها الذل والمسكنة لله عز وجل. فلينظر كيف يناجيه، إنكم ترون أني لا أراكم، تظنون أني لا أبصركم من ورائي، أني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والبراهين على رسالة أنه يرى الذي خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عثمان بن أبي دهرش رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه، رواه محمد بن نصر المروزي.
نعم حسن. هذا حديث مرسل، حديث ضعيف، لأن هذا عثمان بن أبي دهرش هذا مجهول، هو من التابعين ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد إسناده منقطع، إسناده مرسل، فسقط التابعي، ومن معه قد يكون تابعي أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقطوا، ذلك السند ضعيف، سنده مرسل. عثمان ابن أبي دهرش من التابعين وهو مجهول ضعيف في الرواية، وأرسل الحديث هنا، فالحديث ضعيف لا يصح، ولذلك الحديث فيه ضعيف الترغيب والترهيب. 281 آخر حديث. نعم.
وعن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة مثنى مثنى، تشهدوا في كل ركعتين وتخشعوا وتضرعوا وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا وتقنع يديك تقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي من لم يفعل ذلك فهي كذا وكذا، رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه.
أحسن إلى آخر ما ذكر الحافظ المنذري من بعض الأسانيد ومن كلام أهل العلم في هذا الحديث، وقول الخطابي أصحاب الحديث يغلطون شعبة في هذا الحديث، ويذكر من ضعف هذا الحديث فهو حديث ضعيف، هو هذا الحديث حديث الفضل بن العباس حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 282، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة مثنى مثنى تشهدوا في كل ركعتين وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا وتقنعوا يديك وتقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بطونهما وجهك تقول يا ربي يا ربي من لم يفعل ذلك فهي كذا، من لم يفعل ذلك فهي ناقصة وهي خداج، لكن الحديث لا يصح، رواه الترمذي والنسائي وحديث ضعيف في ضعيف ترغيب 282. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يلصقهم بالبطانة الصالحة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.